تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الدليل الذي أفاده المحقق النائيني على شرطية القدرة في الشرط، وخلاصة دليله اشتراط القدرة على التسليم شرط في صحة الشرط. أو القدرة على التسليم شرط في صحة الشرط. دليله على هذا الكلام أن الشرط مثله مثل البيع، مثل الإجارة، مثل أي عقد من العقود. يريد الإنسان بالشرط أن ينقل شيئا أو يملك شيئا أو ينقل سلطنة له على شيء، وإلا ما معنى الشرط؟ وحينئذ فلا إشكال ولا ريب في أنه لا بد وأن يكون مما يصح أن يكون موردا لسلطانه لكي ينقله إلى سلطان غيره، سواء كان من الملكية الاعتبارية بالمعنى الأخص أو كان معنى أعم. فما لم يكن ذلك فلا معنى للشرطية، فلا تتحقق، يعني لا يكون الشرط شرطا صحيحا. إن أريد من هذا الكلام لغوية الشرط فلا يخفى ما فيه، إذ لا يتوقف صحة الشرط وكونه شرطا عقلائيا على أن يكون مقدورا بالمعنى الذي شرحناه للقدرة، بل يكفي عقلائيا ترقب تحققه ولو من طرف ثالث ولو من المولى عز وجل، فيربط العقد به. وإن أريد بهذا الكلام أنه مع عدم القدرة على التسليم لا يتحقق الشرط أصلا، فالجواب من دون ربطه باللغوية، يعني فالجواب على هذا الكلام هو أنه يتحقق الشرط بمجرد اشتراطه بشكل عقلائي، والإتيان بالشرط أمر خارج عن الاشتراط بعد ذلك. فليكن مصب الكلام عن أن العقلاء يشترطون أو لا يشترطون، بمعزل عن القدر على التسليم أو عدم القدر على التسليم بعد ذلك. وبعبارة أخرى، السؤال المركزي، هل يشترط العقلاء مع عدم القدر على التسليم أو لا يشترطون؟ وهذا يدعونا إلى التحقيق في هذه المسألة عقلائيا. فنطرح هذا السؤال، هل العقلاء يشترطون مع احتمال وإمكانية تحقق الشرط أو لا يشترطون؟ الجواب نعم يشترطون، إذ إمكانية التحقق وعدم إمكانية التحقق لا يفرق الأمر فيها بين كون الذي يأتي ويسلم المشروط هو من شرط على نفسه أو شخص ثالث غير من التزم، بالنسبة للمشروط له. إذ الشرط على نفسه، وإن لزمه تكليفا الإتيان بالشرط كما في شرط الأفعال، لكنه قد يأتي وقد لا يأتي. والثالث أيضا قد يأتي وقد لا يأتي، وقد يكون في بعض الحالات الاحتمال الوثوقي لإتيان الثالث أقوى منه لإتيان نفس من اشترط على نفسه، فلا فرق من هذه الجهة. فمركز البحث يجب أن يكون عقلائية الشرط إذا لم يكن مقدورا لنفس من شرط على نفسه. وقد صورنا عندما صورنا في المقام الأول مورد البحث أن هنالك موارد لا تكون خاضعة لسلطان الشخص وتكون عقلائية، وهذا يرتبط في الحقيقة بتحرير وتحقيق نكتة أساسية واضحة، وهي أن حقيقة الاشتراط ما هي عندما يربط الشرط بالعقد والالتزام بالتزام. هل حقيقته وجوهره الإلزام التكليفي؟ أم أنه مجرد لازم؟ الجواب هو الثاني كما هو واضح، هذا أولا. ثانيا، هل حقيقة الاشتراط ربط العقد أصل العقد وإنعقاد العقد وأصل الشرط وإنعقاد الشرط بتحقق النتيجة حصرا، أم ربط الإلزام والالتزام بتحقق النتيجة؟ لا إشكال ولا ريب في أنه الثاني وليس الأول، بدليل أننا إذا رجعنا إلى الارتكازات العقلائية فإننا نجد أن العقلاء في موارد عدم تحقق الشرط أي المشروط في الخارج إنما يثبتون للمشروط له حق الخيار بين الالتزام بالعقد وفسخه، وهذا يعني أن كل مشترط فهو في الحقيقة قد جعل لنفسه حق أن يكون له حل العقد وفسخه، وعليه فإن المشترط كما يترقب على أحد التقديرين تحقق المشروط يترقب أيضا عدم تحققه، وأن يكون له حينئذ أن يفسخ العقد. وعلى هذا الأساس فمقتضى طبيعة الاشتراط لا تقتضي خصوص التسليم، بل المجعول بالاشتراط في الحقيقة من قبل المشترط رفع الالتزام والإلزام بالعقد على مستوى حقه إن لم يتحقق الشرط، فهو في الحقيقة لا يشترط التسليم بل يشترط الجامع الأعم من التسليم وأن يكون له الفسخ، وهذا معنى الاشتراط أساسا. بل قد تتعلق الإرادة العقلائية ابتداء يا إخوان من دون اشتراط شيء باشتراط أن يكون له الفسخ، هذا اللي يسمى شرط الخيار، أن يكون لي الخيار في فسخ العقد إلى سنة. صحيح عقلائيا أم لا؟ وشائع في حياة العقلاء هذا، اضطر يبيع بداره قال له بيعك إياه بس بشرط إذا قدرت أمن لك الثمن إلى سنة لحق الفسخ،
بده يعالج ابنه في المستشفى ما عنده أي وسيلة، اضطر. عقلائي هذا وغير عقلائي، عقلائي وشائع ومذكور في كتب الفقه منذ مئات السنين. وعلى هذا الأساس فلا يشترط في صحة الشرط أن يكون مضمون التسليم كما لا يخفى. ولذا فإن كلام المحقق النائيني ليس تاما. نحن ذكرنا الإجماع وذكرنا لزوم الغرار، ذكرنا القدرة على التسليم، وهذه هي الجوهر البحث يا أخوة. إلا أنني وجدت المحقق الإصفهاني يذكر وجهين هما وجه واحد في الحقيقة، وينسبهما إلى غير معين. يعني يقول ما وجدته من وجوه هذه، والوجه الرابع بصير لزوم اللغوية، والوجه الخامس السفاهة في اشتراط غير المأجور. وقد بات الجواب عليهما أوضح من الحاجة إلى بيان يا إخوان. إذا أريد محل بحثنا، إذا أريد السفاهة بلحاظ غير المقدور يعني الطيران في الهواء، قلنا هذا أصلا خرج عن محل البحث. ولعل من ذكر اللغوية والسفاهة بذاك اللحاظ ذكرها كما لا يخفى. ولا داعي للإطالة في هذين الوجهين، فإنهما والإطالة فيهما لا يعود بطالب يا إخوان، لأنه في كلام هون للمحقق الإصفهاني وغيره بس لا يعود بطائل، فإذا لا داعي للإطالة، انصفت. خصوصا وقد أوضحنا محل البحث. إذا النتيجة شو بتصير يا أخوان؟ النتيجة أنه لا يوجد لدينا شرط مستقل اسمه شرط الأجرة في صحة الشرط، بل الشرط صحيح وإن اشترطت فيه أمرا غير مقدورين. طبعا بالمعنى الذي حررناه بعبارة أوضح، صار على بعض تقادير الباحث أصلا شرط مو عقلائي، مثل المحال الذاتي والمحال الوقوعي والعاجل. جيد. على بعض التقادير يؤول إلى شروط أخرى مثل القدرة الشرعية وغيرها، يرجع إلى شرط السواغ وإلى شرط الموافقة وعدم المخالفة مع الكتاب وعدم تحليل الحرام وتحريم الحلال. إذا بعض أنحاء الشرط لا يلتجئ إليها العقلاء فلا تشملها حينئذ عمومات الملقاة إلى العقلاء، يرجع إلى الشرط الثالث القادم أن يكون المشروط أمر عقلائي. فبعد عدم إرجاعه إلى كل هذه إلى شيء من تلك الشروط، قررناه بشكل وقلنا بأن تقريره عقلائي ولا دليل على المنع منه كاشتراط لالتزام بالعاقد أن يفعل ثالث كذا. خير إن شاء الله، هذا عقلائي، ومرات كثيرة الإنسان بيكون مطلوب هو مش قصده يلزم الثالث بالفعل، قصده أن يكون له أن يتحلل من العاقد إذا لم يفعل الثالث. وهذا شو فيه؟ شو فيه مشكلة أساسا؟ لأن مش مطلوب إلزام البائع أبدا أبدا. لو كان المطلوب إلزام البائع بتقلي والله غير إلزام البائع ما في شيء عقلائي، مش المطلوب إلزام البائع، المطلوب أن يكون لدي قدرة على التحلل من العقد إذا لم يتحقق المتعلق من نفس العقد أو من ثالث. شو الفارق؟ ما في فارق. جيد، هذا بالنسبة للشرط. إذا ما ثبت أن هكذا شرط يا إخوان إلا بإرجاعه إلى بقية الشروط أو بإخراجه عن العقلائية بالكامل.
القدرة على التحليل مختلف جعلت الشرط
لديه. تسليم متعلق الشرط، مش تسليم العوض والمعوض، تسليم متعلق الشرط.
يعني إذا بعلق البيع، إذا مثلا على الطرف تيلي مش عارف
ما علقت البيع يا شيخنا، هذا مش تعليق البيع، الاشتراط التزام في ضمن التزام، مش تعليق العقود هذا ولا تقييد، الاشتراط التزام مستقل في ضمن التزام بس مربوط رابط بينهما فقط، في رابط بينهما فقط، ولا تعليق العقد لا، تبطل التعليق في العقود. واضح؟ جيد. طيب البحث يقع بعد هذا يا اخوان في نحن قلنا لكل شرط نعمل جهه مش هيك، يقع في الجهه الثانيه. الجهه الثانيه للشرط الثاني، الشرط الثاني ان يكون الشرط سائغا في نفسه جائز.
شوفوا يا إخوان كيف بيصيغوا الشيخ الأنصاري، فلا يجوز اشتراط جعل العنب خمرا، يعني ساغ بلحاظ ماذا؟
الخمر،
بلحاظ متعلق، مش نفس إنشاء الشرط سائغ، يعني المشروط متعلق الشرط بده يكون سائغ. فلا يجوز اشتراط جعل العنب خمرا ونحوه من المحرمات، هو نحوه لعدم نفوذ الالتزام بالمحرم، ويدل عليه ما سيجيء من قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، يعني لو تم الشرط لحول الحرام إلى حلال، صناعة الخل خمرا والخمر خلا، العكس لا حلال. فإن المشروط إذا كان محرما كان اشتراطه والالتزام به إحلالا للحرام، وهذا واضح لا إشكال فيه. خلاصة البحث: هذا الشرط جعله الشيخ رضوان الله عليه راجعا للشرط الرابع، يعني أن يكون الشرط موافق وغير مخالف للكتاب، أن يكون موافق للحكم الشرعي لا يغير الحكم الشرعي. وواضح من صياغة الشيخ أمران: الأمر الأول أن المقصود من السواغ في المقام بلحاظ متعلق الشرط، يعني المشروط، أن لا يكون المشروط فعلا محرما، كما لو اشترطت عليه عندما بعته العنب أن يصنعه خمرا. الأمر الثاني الواضح هو أن المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، حمل هذا الحديث الشريف على أن المقصود منه الشرط الذي يطلب فعل الحرام أو الأعم من تغيير التشريع وفعل الحرام، لأنه جعله شاملا لفعل الحرام بلحاظ المتعلق. هذا المستفاد من كلام الشيخ. أنا يهمني الآن يا إخوان موضوع البحث، أول ما يأتي إلى الذهن بناء على هذا الموضوع وهذا التحرير للموضوع أنه ما الفرق بين هذا الشرط الثاني والشرط الرابع، وبالفعل أفاد المحقق ليزدي صاحب العروة في حاشيته على المكاسب أن هذا الشرط مستدرك بالشرط الرابع ولا معنى له. المحقق النائيني في بنية الطالب عندما جاء إلى هذا الشرط قال: هذا الشرط أيضا لا محل له، لكن هذا الشرط يرجع إلى الشرط السابق، أي إلى شرط القدرة على التسليم. كيف يا شيخنا؟ يقول: القدرة إما قدرة عقلية إما قدرة عقلائية إما قدرة شرعية. ها؟ ولا قدرة للإنسان على تحويل الحرام إلى حلال، لأنه مش رب، هو في الشارع. فقدرة شرعية لا يوجد. أيضا الشرط لا قدرة للشارط بالشرط على تحويل الحرام، لأن الشروط لا تشرع. هذا توضيح مني يعني. وعلى هذا الأساس فهذا يرجع إلى القدرة، شرطية القدرة بتعميم القدرة السابقة إلى الأعم من القدرة، وأنا عممتها إذا بتتذكر، العقلية والشرعية. فهو إذن لا محل له هذا الشرط. طيب ليش يا شيخنا النائي ما رجعته للرابع؟
الرابع
أن يكون موافقا للكتاب وغير مخالف له،
أن لا يحرم الحلال ولا يحلل الحرام. لأول وهلة هو واضح انطباق على الرابع أو انطباق الرابع عليه. والشيخ وين حسم الأمر بسطرين ثلاثة؟ لم يجل في البحث في هذا الشرط، لكن واضح من كلام الشيخ أنه شرط مستقل غير الشرط الرابع وغير الشرط الأول. فماذا نقول في هذا المجال؟ من هنا اتجه بعض المحققين إلى كلام آخر أفاد مثلا المحقق الإيروان، بدي أقرأ لكم عبارته يا إخوان. قال في الحاشية الجزء الثالث 270: ثم إن الفرق بين هذا الشرط وشرط عدم المخالفة للكتاب والسنة هو أن مآل هذا الشرط إلى عدم كون الشرط أمرا سائغا إما فعل الحرام أو ترك الواجب، بدليل أن الشيخ مثل له بجعل العنب خمرا. فالمقصود من السواغ، سواغ مش نفس الاشتراط، مش نفس الشرط، متعلق الشرط المشروط. وأما معنى ذلك الشرط الموافق والمخالفة للكتاب فهو أن لا يكون الشرط بحسب مقام جعله على خلاف جعل الشارع، كاشتراط أن يكون الحلال حراما والحرام حلالا، مش مربوط بفعل المكلف. نفس الشرط يغير وجهة الحلال إلى الحرام، من يحرم توريثه يصبح حلال توريثه وإن كانت الشريعة لا تسمح بتوريثه. من ليست زوجة تصبح بالشرط زوجة على خلاف شرع الله، لأن شرع الله لا يقبل بالشرط أن تصبح زوجة، بده صيغة خاصة. مثلا من ليس طالق تصبح طالق، من ليس معتق يصبح معتق، وهكذا من غير نظر إلى أن يرتكبه المشروط عليها أو لا يرتكبه. وهذا مخالف للكتاب والسنة، وذلك الأول مخالفة لهما، لكن ذيك مخالفة عملية، هذه مخالفة تشريعية، وشرط لعصيان أمرهما. شو بصير التفرقة بين الشرط الثاني والرابع على كلام المحقق الإيرواني؟ على كلام المحقق الإيرواني بيصبح يا إخوان الشرط الثاني الحلية بحسب المتعلق، أن لا يطلب منك بالشرط أن يلزمك بفعل عمل هو محرم، فإن شرط أن تفعل المحرم باطل قطع، لا يرضي الشارع، هذا مسلم واضح ما بده دليل، ساعتها بصير واضح كما قال الشيخ، وهذا واضح لا لبس فيه. بينما الشرط الرابع هو أن لا تشترط أمرا على خلاف التشريع، بمعزل عن أنه يقتضي فعل محرم أو لا يقتضي، سواء اقتضى أو ما اقتضى مش منظور. شرطك أن تصبح زوجة لك بمجرد كذا، بمعزل عن الاستمتاع بها ولوازم الزوجية، نفس هذا خلاف شرع الله عز وجل، كأنك تشرع بالشرط على خلاف الكتاب والسنة، فكأنك تحول الحرام في الشرع إلى حلال بالشرط ولو لم يفعل تشريعا.
الواحد في عالم الإثبات.
جيد. هكذا فرق بينهما المحقق الإيرواني. تفضل.
بس بالمباح الشرط.
لا، في أشياء حرام لا بشرط، محرمة إذا لم يتحقق شرط بكذا، في أشياء لا محرم مسكر الحرام تاعه غير قابل للتغيير. رح نجي إن شاء الله بالشرط الرابع ورح نحققهم، شو المقصود من الموافقة للكتاب والمخالفة، شو المقصود. هذا الكلام من المحقق الإيرواني يتضمن تلقائيا إشكال على الشيخ يا إخوان، إذا شوية انتبهتوا تكتشفوا. الشيخ بعد ما فسر السواب شو استدل عليه؟ قال: ويدل عليه ما سيجيء من قوله المؤمنون عند شروطهم. حمل هنا الحلية والحرمة على ماذا؟ على الفعل الحلال والفعل الحرام الخارجي، مش على تغيير الشرع. على الأقل يلزم من هذا الكلام أنه شامل لهذا المورد، وهذا يصبح استعمال اللفظ في معنيين. طيب، المحقق الإيرواني ضمنا جعل المحلل والمحرم والموافق والمخالف، هو مش الموافق والمخالف العملية، الموافق والمخالف على مستوى التشريعات. حينئذ ولذا فقد خطاه بعد ذلك. طيب، بناء عليه شو بيقول المحقق الإيرواني الغريب يا إخوان؟ يقول: وعلى ما ذكرنا لا يبقى ما يدل على اعتبار هذا الشرط إلا أن يستدل بدليل حرمة ذلك الحرام. نفس دليل الحرمة يستدل به، شو بصير حينئذ؟ هون يعني الشرط الثاني على ما فسره، أي شرط فعل الحرام بلحاظ المتعلق، بيقول ما عاد في مقابل المؤمنون عند شروطهم إلا دليل حرمة ذلك الحرام، دليل حرمة صناعة الخمر مثلا، من باع واشترط عليه أن يصنعه خمرا. طيب شو بصير حينئذ يا شيخنا الإيرواني؟ يقول: ويعارض به دليل المؤمنون عند شروطهم، وبعد التساقط يحكم بالبطلان من جهة عدم الدليل على صحة الشرط، أو من جهة استصحاب بقاء الحرمة. غريب هالكلام والله، من شخصية في المحقق الإيرواني غريب. شو عم بيقول؟ عم بيقول حينئذ ما عاد عندنا نحن دليل على شرطية هذا الشرط أن يكون سائغا، لأنه دليل المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالان فيما وافق كتاب الله ولم يخالفه إلا ما خالف الكتاب والسنة، أو كلهم ناظرين لتغيير التشريع مش لفعل الحرام الخارجي، طلع برا. فخطأ الشيخ في استدلاله بالمؤمنون شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وخصه بالحرمة التشريعية. طيب شو بصير حينئذ؟ يقول حينئذ نحن المؤمنون عند شروطهم هذا الشرط، شرط أن يكون سائغ على مستوى المتعلق، ما في دليل خاص عليه سوى دليل حرمة ذلك الفعل، فيتعارض دليل حرمة الفعل المشروط إنه فلان شيء حرام مع دليل المؤمنون عند شروطهم، وإذا تعارضا تساقطا، وإذا تساقطا لا يبقى دليل على صحة هذا الشرط. وعلى مستوى الأصل العملي نستصحب الحرمة السابقة الثابتة للشيء، نشك أنه بات حلالا أم لا نستصحب حرمته. هذا الكلام يا إخوان شاء أم أبى المحقق الإيرواني إنما يوصل إليه إذا كان دليل الشرط يشرع، أما إذا دليل الشرط لا يشرع فكيف يحصل التعارض؟ كيف يحصل التعارض إذا دليل الشرط لا يشرع؟ الحرام يبقى حرام، فكيف يحصل التعارض؟ ويصبح نفس دليل الحرام دليل على اشتراط هذا الشرط، نفس دليل حرمة الشيء يصبح دليل على اشتراط أن يكون الشرط سائغا، ولا تصل النوبة للطعام أبدا على الإطلاق. هذا أولا. ثانيا، لماذا قصرت دليل إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا على الحرمة التشريعية؟ فإنه خلاف الظاهر، الظاهر ما استفاده الشيخ، إما التعميم وإما خصوص هذا المورد، إلا شرطا أحل حراما نظرة واضح أنه نظر إلى المتعلق، مش إلا شرطا غير تشريع الله على مستوى التشريع بمعزل عن الفعل. إذ فعلي له بحسب الفرض فعل له بعد أن صار حلالا بالشرط، مش على وجه حرمته السابقة كما لا يخفى. جيد، وتمام تحقيق المسألة يأتي يا إخوان إن شاء الله بعد ذلك وين؟ في الشرط الرابع. أكثر من هذا بعد ما إله معنى التطويل يعني في هذه الشرطية. بيبقى السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف إله كلام هون. حاول يقول السيد الخوئي بأن المقصود من المؤمنون عند شو اسمه هذا شرط السواغ، المقصود أن يكون الشرط سائغان على مقتضى القاعدة، والمقصود من أن يكون موافق للكتاب وغير مخالف له لا يحرم حلال لا يحلل حرام على ضوء الأدلة الخاصة. وأنا لم أفهم حقيقة، لم أفهم من أين جاء السيد الخوئي بهذا التفسير، وما هو مبرره هنا في محل البحث حقيقة. إذا السواغ على مستوى المتعلق، فهذا السواغ على مستوى المتعلق أعم من القاعدة الأولية يعني العمومات أو الأدلة الخاصة. وإذا الموافقة والمخالفة للكتاب تشمل المتعلق فهي أعم من القاعدة والدليل الخاص أيضا. فهذا الكلام بحسب الظاهر لا يرجع إلى محصل، وإن كان لا يرد عليه ما حاول بعض تلامذته أن يريده عليه من أن كلامه يؤول إلى محال عقلي، ولا داعي للتفصيل يا إخوان بعد أن بات الأمر واضحا وسهلا. الكلام يقع بعد ذلك في الجهة الثالثة، وهي أن يكون المشروط عقلائيا. يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.